كتاب الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور. وفي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وهذه دعوة نبوية مباركة توافق الدعوة القرآنية المباركة التي أثنى الله تعالى على الداعين بها في قوله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أصلح الله تعالى للعبد دينه ودنياه وآخرته فقد سعد في الدنيا قبل الآخرة، ويوم القيامة يدخله الله تبارك وتعالى جنات النعيم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. ولا شك أن كل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر حريص كل الحرص على أن يحقق الله تبارك وتعالى له صلاح دينه ودنياه وآخرته. فبماذا يتحقق لنا هذا الصلاح في الدين والدنيا والآخرة؟ لما كان الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رحيما، فقد أرشدهم في هذه الآية الجامعة من سورة النساء إلى ما يحقق لهم صلاح الدين والدنيا والآخرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. استفتح الله تبارك وتعالى الآية الكريمة بالنداء على عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الواجب حين نسمع النداء أن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وأن نصغي سمعنا وأن نفرغ قلوبنا من كل الشواغل ونقبل على ربنا لنرى بماذا يأمرنا بعد هذا النداء أو ينهانا. فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هكذا نادى الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم، لقب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فإن كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب أن يوطن نفسه على السمع والطاعة لله عز وجل وفورية الاستجابة وتلقي الأوامر والنواهي بالمبادرة إلى الامتثال والتنفيذ دون أدنى تأخر. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يصلح الله تبارك وتعالى لكم دينكم وآخرتكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يصلح الله تبارك وتعالى لكم دينكم وآخرتكم. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وعلق الله تبارك وتعالى على طاعته وطاعة رسوله خير الدنيا والآخرة، فبين سبحانه وتعالى أن طاعة الله والرسول من موجبات الفلاح، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبين سبحانه أن طاعة الله والرسول من موجبات الفوز، فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبين سبحانه وتعالى أن طاعة الله والرسول من موجبات رحمة الله عز وجل، فقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وبين سبحانه أن طاعة الله والرسول من موجبات اللحاق بعباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يوطن نفسه على السمع والطاعة لله عز وجل وفورية الاستجابة. فإذا قال الله تعالى افعلوا بادرنا بالفعل ونحن نقول سمعنا وأطعنا، وإذا قال الله انتهوا بادرنا بالانتهاء ونحن نقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما يجب عليهم المبادرة إلى السمع والطاعة وفورية الاستجابة، فهذا هو مقتضى الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ما يترتب على هذه الطاعة من الخير للطائعين في الدنيا وفي الآخرة، حذر سبحانه وتعالى من عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن عصيان الله ورسوله سبب الضلال في الدنيا وسبب العذاب في الآخرة. فقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب المبين أن من عصى الله ورسوله سيندم يوم القيامة أشد الندم ولن ينفعه الندم. فقال عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفي أن يعض يدا واحدة، وإنما من شدة الندم جمع يديه يعضهما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعليك أخ الإسلام أن توطن نفسك على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر كل الحذر من عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولقد قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم من قصص السابقين الذين عصوا رسل ربهم، وأخبرنا سبحانه أنه أهلكهم في الدنيا بذنوبهم. فقال عز وجل: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وفسر ربنا سبحانه وتعالى كيف أخذهم فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يصلح لنا بهذه الطاعة ديننا الذي هو عصمة أمرنا وآخرتنا التي فيها معادنا. ثم قال عز وجل: وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. وإنما لم يفردهم بالذكر بالأمر بالطاعة كما قال مع ذاته المقدسة ونبيه المعصوم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل. وأما ولاة الأمر فهم بشر قد يخطئون ويصيبون، وربما أمروا بالمعصية، فجعل الله تعالى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ورسوله، ولذلك لم يفردهم بالأمر بالطاعة فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر. وأولو الأمر هم كل من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين، فكل من تولى أمر المؤمنين من المؤمنين وجب على المؤمنين أن يدينوا له بالسمع والطاعة طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يصلح الله لهم دينهم دنياهم التي فيها معاشهم. بطاعة الله ورسوله يصلح الله لنا الدين والآخرة، وبطاعة الأمراء وولاة الأمر يصلح الله لنا الدنيا. ومن هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على خير المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، فقد أكثر صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من الأمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، فجعل عليه الصلاة والسلام طاعة الأمير من طاعته، وجعل طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. من أطاعني فقد أطاع الله، هكذا صرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا كلام الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاع النبي فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يعص الرسول فقد عصى الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي المؤمنين بالسمع والطاعة لولاة أمرهم، وإن لم يكن الولي أهلا للولاية، وإن لم يكن الأمير أهلا للإمارة. اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، فالعبد مملوك، فكيف يصير ملكا؟ لا يجوز. فمن شروط الولاية والإمارة أن يكون الأمير حرا غير مملوك. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني إن غلب إنسان ما على الإمارة والولاية وليس لها أهلا، فاسمعوا له وأطيعوا حقنا للدماء وصيانة للأعراض والأموال وحرصا على سلامة البلاد والعباد، لأن في منازعة ولي الأمر إثارة للفوضى والقلاقل وانتشارا للذعر والرعب، فتسفك الدماء وتزهق الأرواح وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض، ولا يأمن الناس على أنفسهم فلا يغدون ولا يروحون في أعمالهم، فتتعطل مصالحهم وتتعطل دنياهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة في كل حالات المسلم، قال: عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أنت كمؤمن الله ورسوله يأمرانك بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك من المؤمنين في حال عسرك وفي حال يسرك وفي حال منشطك وفي حال مكرهك. حتى إذا استأثر الولاة بالدنيا ولم يعطوا الرعية منها شيئا فعلى الرعية أن تصبر وأن تحتسب ولا تنازعهم الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فبماذا توصي من أدرك ذلك منا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم لأمرائكم وهو السمع والطاعة، وتسألون الله حقكم الذي منعوكم إياه ولم يؤدوه إليكم. فإذا استأثر الولاة بالدنيا ولم يعطوا الرعية منها شيئا فما على الرعية إلا الصبر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من يرى في نفسه الكفاءة والصلاحية للإمارة والولاية، نهاه أن ينازع ولي الأمر الموجود المنصب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنازعن ولي الأمر وإن رأيت أنك أنت، لا تنازعن ولي الأمر وإن رأيت أنك أنت. يعني إذا رأى أحد الرعاة أحد الرعية أحد الشعب أفراد الشعب أنه أكفى لهذا المنصب وأقدر عليه وأصلح له، ورأى أنه يستطيع أن يحقق للشعب الخير الكثير، فلا يجوز له أن ينازع من ولاه الله أمر المسلمين. ما دام المسلمين أمير وولي فعلى من يرى في نفس الكفاءة أن يصبر ويحتسب ما دام هناك أمير. فإذا جاءت فرصة للترشح كما هو معلوم يترشح، لكن إذا نصب ولي فلا تنازعن ولي الأمر وإن رأيت أنك أنت، وإن رأيت أنك أنت. بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى الشعوب المسلمة إذا كرهت وأبغضت حكامها المسلمين نهاهم عن الخروج عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. والصلاة هنا معناها المعنى اللغوي، تصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا المراد بها معناها اللغوي وهو الدعاء، فالصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم، يعني الذي يأتيك بصدقته أدعو له بالبركة والخلف والثواب في الآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ إذا كرهونا وكرهناه ودعونا عليهم ودعوا علينا، أفلا نخرج عليهم ونقف في وجوههم ونحاول أن ننزع الأمر منهم ما دمنا قد كرهناهم وكرهونا؟ قال: لا 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 تنابذوهم ولا تخرج عليهم. قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا قد سمحوا لكم بعمارة المساجد وبنائها وإقامة ذكر الله فيها والصلاة وقراءة القرآن ومجالس العلم، لا تخرج عليهم ولا تثور ضدهم، فإن في ذلك الفوضى والذعر والرعب وكل شر في الخروج على حكامكم وإن كرهتموهم، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم انتبه أيها المشاهد الكريم، فإن النبي نبه قال: ألا، وألا أداة تنبيه، فانتبه كما نبهك النبي عليه الصلاة والسلام، واستمع إلى هذه الوصية الجميلة: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصيته ولا ينزعن، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. الله أكبر، ما هذا الإرشاد الحكيم، ما هذا الهدى والنور والشفاء. من ولي عليه وال فرآه، إذا رأيت أنت يا المسلم بعينيك، بعينيك يعني دعك مما يقال لك، يقال لك فلان يفعل وفلان يفعل، قيل وقال وقلنا وقالوا، ها، وأنت لم تسمع وأنت تعوم على ما تسمع. لا، في الحديث: إذا رأيت بعينيك محاكمك يفعل شيء معصية الله ماذا تفعل؟ هذا ما نعرفه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فاصل قصير نستأذنكم فيه إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود، عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن آية من كتاب الله، من جوامع الكلم في القرآن الكريم. نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إليها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا بطاعة الله ورسوله يصلح الله لنا ديننا وآخرتنا، وبطاعة الأمراء يصلح الله لنا دنيانا. فإذا صلح ديننا ودنيانا وآخرتنا فقد فزنا فوزا عظيما. لذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما وحريصا على خيرهم في الدنيا قبل حرصه على الآخرة، فإنه أرشد المؤمنين إلى ضرورة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا، وهي أداة من أداة التنبيه، يعني انتبهوا لما يأتي بعد ذلك، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. إذا رأى أحد الرعية راعيه، رآه بعينه، لم ينقل إليه، رآه بعينه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. الله أكبر، إرشاد نبوي حكيم فيه الخير كله. إذا رأيت واليك، أميرك، رئيسك يعصي الله عز وجل، فلا تنزع يدا من طاعته ولا تعصيه ولا تخرج عليه. هو الله يحاسبه على معصيته، لكنك أنت إذا عصيته يحاسبك الله أيضا على عصيانك له، لأن الله أمرك بطاعته، فهو حسابه على الله فيما يأتي معصية الله. لكن حق عليك السمع والطاعة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إكرام السلطان وتوقيره واحترامه وإجلاله، لأنه رأس الدولة، ممثل الأمة، فإحترامه احترام للأمة، وإهانته إهانة الأمة كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة. من أجل السلطان أجله الله يوم القيامة. من يحترم السلطان ويجل ويوقره ويعزره ويأخذ بيد الناس إلى طاعته يجله الله ويكرمه ويرفعه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفي المقابل من أهان السلطان أهانه الله يوم القيامة. من أهان السلطان أهانه الله يوم القيامة، لأن في تجرؤ المسلمين على سلطانهم وإمامهم وتناولهم إياه بألسنتهم والخروج عليه باليد أو باللسان، فتح باب للعدو الخارجي أن يدخل فينا ويثير فينا الذعر والرعب ويفرغ جمعنا وصفنا وينال منا ما أراد. فمن سدا لهذا أمرنا باحترام سلطاننا وإجلاله، ونهينا عن إهانته وإذلاله. من أجل السلطان أجله الله، ومن أهان السلطان أهانه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه النصوص، نصوص قرآنية نبوية. الكتاب لا خلاف عليه، وتلك النصوص إما متفق عليها عند البخاري ومسلم، وإما في أحدهما فلا خلاف في صحتها أيضا. فأسعد الناس بهذه النصوص أهل السنة والجماعة الذين استجابوا لله وللرسول، فدانوا لأئمتهم بالسمع والطاعة، أوجبوا ما أوجبه الله من السمع والطاعة للأئمة، وحرموا ما حرمه الله من السمع من عصيان الأئمة والخروج عليهم. ومن هنا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا ندعو عليهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك روي عن أكثر من واحد من أئمة السلف كأحمد وابن المبارك وغيرهما أنهم قالوا: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأنه إذا صلح السلطان صلحت الرعية، صلحت الرعية. ثم إن الله تبارك وتعالى بعد أن أرشدنا إلى ما يصلح لنا به ديننا ودنيانا وآخرتنا، علم سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علم سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يكون هناك نزاع وخلاف بين الرعية بعضها البعض وبين بعض الرعية والراعي، فأرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى وسائل القضاء على الخلاف والنزاع قبل أن يستفحل، فإن الخلاف شر والنزاع شر. علم الله تعالى وهو اللطيف الخبير أنه لا بد أن يكون هناك خلاف ونزاع بين الرعية بعضها البعض وبين بعض الرعية والراعي، فأرشد سبحانه وتعالى عباد المؤمنين إلى كيفية القضاء على الخلاف والنزاع قبل استفحاله، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن اختلفت الرعية بعضها مع البعض وجب عليها رد المختلف فيه إلى الله ورسوله، وإذا اختلف بعض الرعية مع الراعي وجب عليهم أن يردوا المختلف فيه إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله معناه الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول بعد وفاته معناه الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فيكون معنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول يعني ردوا المختلف فيه والمتنازع فيه، ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة بالسمع والطاعة واتباع الكتاب والسنة عند الخلاف عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فتفهم من هذا أن هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وإنما فهم ذلك الصحابي أنها موعظة مودع لما رأى من مبالغة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من في الموعظة والإرشاد. قال: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نفعل عند الخلاف؟ هل نحمل السلاح؟ هل نخرج في مظاهرات؟ فماذا نفعل؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الواجب علينا إذا اختلفنا وتنازعنا أن نستجيب لله وللرسول، وأن نرد المتنازع فيه إلى ما أمرنا الله بالرد إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم اسمع أيها المشاهد الكريم وانتبه لهذا الشرط: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومعنى ذلك أننا إذا نتنازعنا ولم نرد المتنازع فيه إلى الله والرسول، يبقى من يفعل ذلك إما ليس بمؤمن أو ناقص الإيمان. لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بين العاقبة الحسنة الحميدة من هذا، فيقول: ذلك الرد، ذلك الرد، رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويل، أحسن عاقبة. فهذا هو الطريق، وهذا هو المخرج من الخلاف، أن نرد المتنازع فيه والمختلف عليه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قال فيه: ذلك خير وأحسن تأويلا. ما سواه، أي طريق يسلكه الناس للقضاء على الخلاف والنزاع بعيدا عن الرد إلى كتاب السنة، فهو أسوأ وشر تأويل، عاقبة وخيمة. فليس هناك مجال للقضاء على الخلاف بالمظاهرات، وإن سميت سلمية فما رأينا مظاهرة سميت سلمية وكانت في الواقع سلمية على مدار السنين الماضية. ما كانت مظاهرة إلا وأصيب فيها مصابون ومات فيها أموات وانتهبت فيها أموال ودمرت عمارات وقطعت الطرق وعمت الفوضى. فكيف بالمظاهرة المسلحة؟ كيف يدعو مسلم عاقل إلى مظاهرة مسلحة؟ كيف يكون هذا؟ ألم ينهى الله تبارك وتعالى عن قتل النفس؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ألم يقل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ ولما بين ما يترتب على القتل الخطأ من الدية وصيام شهرين، صيام شهرين حق الله والدية حق أولياء مقتول، قال في بيان عقوبة القتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا؟ وكان ذلك في حجة الوداع يوم الحج الأكبر، خطب الناس فقال ذلك. أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله قال أليس يوم النحر؟ أليس الشهر حرام؟ أليس البلد حرام؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا قد بلغت الله ما فاشهد. فيا أيها المؤمنون ويا أيها المسلمون ويا أيها العقلاء، يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، وأن مردنا إلى الله، وأنه لابد من رد الحقوق إلى أهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يقضي الله بين العباد فيه يوم القيامة الدماء. أول ما يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين العباد من مظالمهم الدماء، وذلك لعظيم حرمتها. يجيء المقتول فآخذا بتلابيب القاتل فيقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. فيقول الله تعالى القاتل: فيما قتلته؟ أو لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول: كذبت، ليست لفلان وإنما العزة لي. فالحذر كل الحذر مما يثير الرعب والذعر بين المسلمين، والحذر كل الحذر مما يثير الفوضى والقلاقل، والحذر كل الحذر مما يؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وسلب الأموال وتعطيل المصالح وقطع الطرق. فإن الأمن نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى التي ينعم بها على عباده، فنحافظ على هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى، ونحرص عليها بالاجتهاد في طاعة الله، والحرص على توحيد الصف وجمع الكلمة ولم الشمل ومحاولة النهوض بالوطن والخروج به من هذه الأزمة، وسد الأبواب والذرائع أمام العدو الخارجي الذي يريد أن يفرق جمعنا ويجعل بأسنا بيننا. إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بشيء من الأمن والاستقرار، فلنجتهد في توحيد الصف وجمع الشمل حتى يتم الله تعالى علينا النعمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير لا إلى الشر، يدعون إلى الوحدة لا إلى الفرقة، يدعون إلى البناء لا إلى الهدم، يدعون إلى الإصلاح لا إلى الإفساد، يدعون إلى تعظيم حرمات الله لا إلى انتهاك حرمات الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يثقل موازيننا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر أمصار المسلمين يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن.